بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الإمام أبي طالب المكي رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين، إلى أن قال ورضي الله عنكم: وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وغيره يقولون: لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثتكم بحديث أبدا. ثم يتلو هذه والآية التي قبلها ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى الله تعالى عالما علما إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينه ولا يكتمه. وأما المرائي فهو المتكلم في علوم الدنيا الناطق عن الهوى، يستميل بذلك قلوب الناس ويجتلب بكلامه المزيد من الدنيا والرفعة فيها. وقال بعض العلماء: كان الصحابة والتابعون بإحسان يتدافعون أربعة أشياء: الأمانة والوديعة والوصية والفتية. وقال بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتية أقلهم علما وأشدهم دفعا لها وتوقفا عنها وتوفق
أورعهم وأشدهم دفعا لها وتوقفا عنها
متوقفا عنها أورعهم. وقال بعض السلف: كان شغل الصحابة والتابعين بإحسان في خمسة أشياء: قراءة القرآن وعمارة المساجد وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة: أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى. وقال الله أصدق القائلين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ورأى بعض أصحاب الحديث بعض فقهاء الكوفة من أهل الرأي بعد موته في المنام، قال: فقلت له: ما فعلت فيما كنت عليه من الفتيا والرأي؟ قال: فكره وجهه وأعرض عني، وقال: ما وجدناه شيئا وما حمدنا عاقبته. وحدثونا عن علي بن نصر بن علي الجهضمي عن أبيه قال: رأيت الخليل بن أحمد في النوم بعد موته، فقلت: ما أجد أعدل من الخليل لأسألنه. فقال لي: أرأيت ما كنا فيه فإني لم أرى شيئا ما رأيت أنفع من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وحدثونا عن بعض الأشياخ قال: رأيت بعض العلماء في المنام، فقلت له: ما فعلت تلك العلوم ما فعلت تلك العلوم التي كنا نجادل فيها ونناظر عليها؟ قال: فبسط يده ونفخ فيها وقال: طاحت كلها هباء منثورا، ما انتفعت إلا بركعتين حصلتا لي في جوف الليل. وحدثت عن أبي داود السجستاني قال: كان بعض أصحابنا كثير الطلب للحديث حسن المعرفة به، فمات فرأيته في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ فسكت، فأعدت عليه فسكت، فقلت غفر الله لك؟ قال: لا. قلت: لما قال الذنوب كثيرة والمناقشة دقيقة، ولكن قد وعدت بخير وأنا أرجو خيرا. قلت: أي الأعمال وجدتها فيما هناك أفضل؟ قال: قراءة القرآن والصلاة في جوف الليل. قلت: فأيما أفضل؟ قال: ما كنت تقرأ أو تقرأ. قال: فأيما أفضل، ما كنت تقرأ أو تقرأ؟ فقال: ما كنت أقرأ. قلت: فكيف وجدت قولنا فلان ثقة وفلان ضعيف؟ فقال: أنا خلصت فيه
إن خلصت
فيه النية لم يكن لك ولا عليك. وحدثت عن بعض الشيوخ قال: حدثني أحمد بن عمر الخاقاني قال: أريت في منامي كأني في طريق أمضي، إذا صادفني رجل فأقبل علي وهو يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فقلت له: لي تعني؟ فقال: لك ولذاك الذي خلفك. فالتفت فإذا سري رحمه الله، فأعرضت عن الرجل وأقبلت على السري وقلت: هذا أستاذنا ومؤدبنا الذي كان يؤدبنا في الدنيا. ثم قلت له يا أبا الحسن إنك قد صرت إلى الله تعالى فأخبرنا بأي عمل تقبله الله تعالى. فأخذ بيدي ثم قال تعالى فجئت أنا وهو إلى بنية مثل الكعبة فوقفنا إلى جانبها إذا أشرف علينا من البنية شخص فأضاء ذلك الموضع منه فأومأ سري إليه وأشالني نحوه وكان سري قصيرا وأنا أيضا قصير فمد ذلك الشخص الذي كان فوق البنية يده فأخذني فشالني إليه فلم أقدر أفتح عيني من أنوار كانت في ذلك المكان. ثم قال لي قد سمعت كلامك مع الشيخ كل خلق في القرآن محمود تفعله وكل خلق في القرآن مذموم تنتهي عنه وحسبك هذا.
الله أكبر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وترك لنا ألوف من الصحابة كانوا فوقها عن الله تبارك وتعالى لا يتدافعون لا يلتفتون إلى الفتوى ولا يتسابقون إليها ولا إلى أنواع من المظاهر. وشغلهم الصحابة والتابعين كما سمعت في هذه الخمسة التي أشار إليها كان شغلهم فيها. وكانوا كما أسلفنا في الجلسة الماضية أنهم يسكتون عن كثير مما يستفتون عنه ويسألون لأنهم علموا عظمة الحق والدين فصاروا يقصدون بما يتكلمون به ما كان مقربا إلى الحق وما كان نافعا للخلق. وأنه عند اختلال الميزان وانعكاس الأصول والقواعد صار الناس يستدعون إلى الخوض فيما ينبغي السكوت عنه بعضهم البعض ويستعملون له الوسائل للإذاعة والنشر عبر قنوات المختلفة وما إلى ذلك مما جرهم إليه سوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى وسوء فهمهم في دين الله سبحانه وتعالى. يقول كانوا يشتغلون الصحابة والتابعين في القرآن وعمارة المساجد ذكر الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شغلهم وهذا اهتمامهم وهذا ما خلفهم عليه سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأين ذهبت الاهتمامات والتعلقات بما أغرانا به من لا خلاق له؟ أغرونا بالمظاهر، أغرونا بالوظائف، أغرونا بجلب الأموال، أغرونا فصرنا نلحفرها ونشتغل بها ونتعلق بها. وين علاقتنا بما حثنا عليه رسول الله، بما دعانا إليه الرب على لسان رسوله؟ أين رغبتنا في ذلك؟ أين همتنا في ذلك؟ أين وجهتنا في ذلك؟ يا رب نور قلوبنا، يا رب اهدي قلوبنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال صدق وآمنت على الخضاع وأنا بهدي قلبك. هذا كل الذي يتطرق إليه من الظلمات والضلالات سأزيحها عنه. آمن وصدق واخضع تعال يهدي قلبه. اللهم اهدنا فيمن هديت. وقال يتدافعون أربع أشياء: الأمانة خلوا غيره يمسكها، الوديعة، الوصية، الفتية، يتدافعونها. ما يرغبون فيها أدبا وخشية على أنفسهم وورعا واحتياطا لآخرتهم ومصيرهم. ثم ذكر لنا أخبار كثيرة عن مرائي كثير من أهل العلم، وهذه فيها إشارات. قال صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، فيها تنبيه، فيها تذكير. فكثير من الرؤوا من أرباب العلم ما فعل الله بك إلى أنت، فما عاد التفتوا إلى ما كان عندهم معظم ومجد ولو سمع بين الناس أبدا، وجدوا لا شيء وذا يذكر له ركعتين في الليل وذا يذكر له صدقة وذا يذكر بعض العلماء الكبار لما رؤي قال بما غفر الله لك قال رحمت ذبابة وقعت على راسي قلمي فثبت يدي حتى شربت. هو صاحب علوم لكن من هنا دخلت عليه الرحمة كله بالتواضع والرحمة اللي في قلبه لما رحم الذباب رحمه الله به. سيدنا الجنيد بن محمد سيد الطائفة في زمانه لما رؤي ما فعل به قال طاحت تلك الإشارات وفنيت تلك العبارات وما بقي معنا إلا ركيعات كنا نصليها من السحاب. الخليل بن أحمد صاحب القوافي والعروض في موازين الشعر رؤي بعد موته كيف أنت؟ قال الكل علمي ذا اللي قلهم وقعدت عليه حصلت هباء ماشي أحسن من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذه اللي نفعتنا فالعروض حقي طويلة العريضة اللي قومت بها أوزان الشعر راحت. هذا محدث كان من أهل العلم المصطلح أسماء الرجال يقولوا ما كيف وجدتنا نقول فلان ثقة فلان كذا. قال إن خلصت فيه النية لا لك ولا عليك روح. إن خلصت فيه النية وإذا ما خلصت النية خذ لك حساب تعال ليش تغتابنا تعال لهنا لا حول ولا قوة. وإذا صحت النية بيك راح لا لك ولا عليك لا إله إلا الله. لذا لما اضطروا في التوثيق إلى مثل هذا كان أحدهم يذكر الحال وهو يرتعد ويقول إنا نتكلم على أقوام هم في الجنة فعلى درجات ولكن نحن من أجل ضرورة المحافظة من حيث الظاهر على الأمر نذكر فلان 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 نذكر الجرح والتعديل لكن ماشي مثل ذكر الله ماشي مثل قراءة القرآن ماشي مثل الانكسار في جوف الليل. هنا الأرباح هنا الفوائد هنا العوائد هنا الصلة بصاحب الملك رب المملكة جل جلاله من إليه الأمر كله خلى لك مكان عنده كل شيء بيذهب لكن ما حصلت منه. وهكذا كم ذكرنا للإخوان قصة الشيخ عبد الوكيل الدروبي عليه رحمة الله لما لقينا آخر حياته من علماء سوريا الكبار فقيه ظاهر وباطن صالح عليه رحمة الله هو طلبت منه الإجازة قال لي علومنا هذه وأعمالنا وإجازاتنا كلها تذهب ليش إلا ما خلص منها إلى الله. قال تروح إلا ما خلص منها دمعت عين الشيخ بكى. قال كل ما نحن بيها دروسنا وتدريسنا وعلومنا ومعنا وإجازاتنا قال كلها تروح بلاش إلا ما خلص منها إلى الله أوصل إلى عند ربي وقبله هو باقي إيش فيه باقي ما ينفع. لذا لابد تنتبه قلوب المؤمنين وتستيقظ أفئدتهم وعقولهم يكونوا إمعات ينسون الحقيقة ينسون الآخرة ينسون رب الدنيا والآخرة اغترارا بزخرف من القول. أحيا الله القلوب بعد موتها نورها بعد ظلمتها أيقظها بعد نومتها. يا الله أكرمنا والمسلمين. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم في الدارين ورضى الله عنكم إلى أن قال وقد حدثونا عن سر السقطي قال كان شابا يطلب
سري السقطي
قال كان شاب يطلب علم الظاهر ويواظب عليه ثم ترك ذلك وانفرد واشتغل بالعبادة فسألت عنه فإذا هو قد اعتزل الناس وقعد في بيته يتعبد فقلت له قد كنت حريصا على الطلب لعلم الظاهر فما بالك انقطعت؟ قال رأيت في النوم قائلا يقول لي كم تضيع العلم ضيعك الله فقلت إني لأحفظه فقال إن حفظ العلم العمل به فتركت الطلب وأقبلت على النظر فيه للعمل. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية. وقال غيره من الفقهاء إنما العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول اعلموا ما شئتم أن تعملوا فوالله لا يجركم الله تعالى عليه حتى تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية وأن العلماء همتهم الرعاية. أيوة.
اعملوا ما شئتم أن تعلموا.
اعملوا ما شئتم أن تعملوا.
أن تعلموا.
أن تعلموا. فوالله لا يؤجركم الله تعالى عليه حتى تعملوا. فإن السفهاء همتهم الرواية وأن العلماء همتهم الرعاية.
همة السفهاء الرواية، همة العلماء الرعاية، رعاية أوامر الله ونواهيه وما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا همة العلماء. وهمة السفهاء رواية، عندي وعندي والدلائل وأنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأ.
وروينا عنه أيضا أنه قال: إن الله لا يعبأ بذي قول ورواية، إنما يعبأ بذي فهم ودراية. وقال أبو حصين: إن أحدهم لا يفتي في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقال غيره: يسأل أحدهم عن الشيء فيسرع للفتية، ولو سئل أهل بدر عنها لأعضلتهم. وقال عبد الرحمن بن يحيى الأسود وغيره من العلماء: إن علم الأحكام والفتاوى كان الولاة والأمراء يقومون به وترجع العامة إليهم فيه، ثم ضعف الأمر وعجزت الولاة عن ذلك لميلهم إلى الدنيا وشغلهم بالحروب عنها، فصاروا يستعينون على ذلك بعلماء الظاهر وبالمفتين في الجوامع. فكان الأمير إذا جلس للمظالم قعد عن يمينه وشماله مفتيان يرجع إليهما في القضاء والأحكام، ويأمر الشرط بمثل ذلك. فكان من الناس من يتعلم علم الفتية والقضاء ليستعين بهم الولاة على الأحكام والقضاء، حتى كثر المفتون رغبة في الدنيا وطلبا للرياسة. ثم اختلف الأمر بعد ذلك حتى تركت الولاة الاستعانة بالعلماء. ومما يدلك على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، حيث كتب إلى ابن مسعود عقبة بن عامر: ألم أخبرك أنك تفتي الناس ولست بأمير ولا مأمور؟ وفي حديث أبي عامر الهروي قال: حججت مع معاوية، فلما قدمنا مكة حدثت عن رجل يقضي ويفتي الناس مولى لبني مخزوم، فأرسل إليه فقال: أمرت بهذا؟ قال: لا. قال: فما حملك عليه؟ قال: نفتني وننشر علما عندنا. فقال معاوية: لو تقدمت إليك قبل يومي هذا لقطعت منك طابقا. ثم نهاه ولم يكونوا يقولون ذلك في علم القلوب ولا علم الإيمان واليقين، بل قد كتب عمر إلى أمراء الأجناد: احفظوا ما تسمعون من المطيعين، فإنهم تجلى لهم أمور صادقة. وقد كان عمر رضي الله عنه يجلس إلى المريدين فيستمع إليهم. وفي الخبر: إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا وزهدا فاقتربوا منه، فإنه تلقى الحكمة. وقال بعض أصحاب الحديث: رأيت
فإنه يلقى
الحكمة. وقال بعض أصحاب الحديث: رأيت سفيان الثوري حزينا فسألته فقال وهو برم: ما صرنا إلا متجرا لأبناء الدنيا. قلت: وكيف؟ قال: يلزمنا أحدهم حتى إذا عرف بنا وحمل عنا جعل عاملا أو
جعل
عاملا
أو جابيا
أو قهرمانا. وكان الحسن يقول: يتعلم هذه العلوم قوم لا نصيب لهم منه في الآخرة، يحفظ الله تعالى بهم العلم على الأمة لئلا يضيع. وقال المأمون رحمه الله: لولا ثلاث لخربت الدنيا، لولا الشهوة لانقطع النسل، ولولا حب الجمع لبطلت المعايش، ولولا حب الرياسة لذهب العلم. فهذا كله وصف علماء الدنيا وأهل علم الألسنة.
أعاذنا الله من ذلك. علم اللسان الذي هو حجة الله على عباده، والثاني هو العلم النافع الذي هو علم القلب. وقد كان في عادة السلف الماضين في هذه البلدة من البداية إذا قرأوا أحدا من أولادهم وطلبتهم في فقه الأحكام الظاهرة يقرؤونه في كتاب في السلوك وفقه الباطن معا، لينشأ على تقوى وعلى يقين، حتى لا يكون مخزن معلومات بلا أنوار ولا إخبات، بل يكون علم بخشية. و وعلم بتقوى وعلم بنور يصحبه، كذلك كانوا إرثا لمن قالوا علمنا الإيمان قبل القرآن، قبل ما نعرف الألفاظ حق القرآن كان يحشو قلوبنا بالإيمان صلى الله عليه وسلم، كان يحشو قلوبهم إيمان ثم يعلمون القرآن وينفتح لهم معاني ويحسنون العمل بما فيه، فهكذا يتلقى العلم. الله يحيي هذه السيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال: وأما علماء الآخرة وأهل المعرفة واليقين فإنهم كانوا يهربون من الأمراء ومن أتباعهم وأشياعهم من أهل الدنيا، وكانوا ينتقصون علماء الدنيا ويطعنون عليهم ويتركون مجالستهم. وقال ابن أبي ليلى: أدركت في هذا المسجد 120 من الصحابة ما سئل أحدهم عن حديث ولا استفتي في فتيا إلا ود أن صاحبه قد كفاه ذلك. وقال مرة: أدركت ثلاثمائة يسأل أحدهم عن الفتيا أو الحديث فيرد ذلك إلى الآخر ويحيل الآخر على صاحبه، وكانوا يتدافعون الفتيا فيما بينهم، ولم يكونوا إذا سئل أحدهم عن مسألة من علم القرآن أو علم اليقين والإيمان يحيل على صاحبه ولا يسكت عن الجواب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم أهل الذكر لله تعالى وأهل التوحيد والعقل عن الله تعالى، ولم يكونوا يتلقون هذا العلم.
يتلقنون عندك يتلقون؟
يتلقون
بيس.
ولم يكونوا يتلقون هذا العلم دراسة من الكتب، ولا يتلقاه بعضهم عن بعض بالألسنة، إنما كانوا أهل عمل وحسن معاملات. فكان أحدهم إذا انقطع إلى الله تعالى واشتغل به استعمله المولى بخدمته بأعمال القلوب، وكانوا عنده في الخلوة بين يديه لا يذكرون سواه ولا يشتغلون بغيره. فإذا ظهروا للناس فسألوهم ألهمهم الله تعالى رشدهم ووفقهم لسديد قولهم وآتاهم الحكمة ميراثا لأعمالهم الباطنة عن قلوبهم الصافية وأقوالهم الزاكية وهممهم العالية. فآثرهم بحسن توفيقه أن ألهمهم حقيقة العلم وأطلعهم على مكنون السر حين آثروه بالخدمة وانقطعوا إليه بحسن المعاملة، فكانوا يجيبون عما عنه يسألون بحسن أثرة الله تعالى لهم وبجميل أثره عندهم، فتكلموا بعلم القدرة وأظهروا وصف الحكمة ونطقوا بعلوم الإيمان وكشفوا بواطن القرآن. وهذا هو العلم النافع الذي بين العبد وبين الله تعالى، وهو الذي يلقاه به ويسأله عنه ويثيبه عليه، وهو ميزان جميع الأعمال. وعلى قدر علم العبد بربه تعالى ترجح أعماله وتضاعف حسناته، وبه يكون عند الله تعالى من المقربين، لأنه لديه من الموقنين، فهم أهل الحقائق الذين وصفهم علي عليه السلام وفضلهم على الخلائق، فقال في وصفهم: القلوب أوعية وخيرها أوعاها، والناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكيه العمل، والمال تنقصه النفقة، ومحبة العلم دين يدان به، وبه يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته. والعلم حاكم والمال محكوم عليه، ومنفعة المال تزول بزواله، ومات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. ثم تنفس السعداء فقال: ها إن ها هنا علما جما لو أجد له حملة، بلا أجد لكنا غير مأمون عليه. يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا، ويستطيل بنعم الله تعالى على أوليائه، ويستظهر بحججه على خلقه أو منقادا لأهل الحق. ينزرع الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا بصيرة له في أحنائه وليس من رعاة الدين في شيء، ألا لا ذا ولا ذاك، منهوم باللذة، سلس القيادة في طلب الشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، منقاد لهواه، أقرب شيء شبها بهم الأنعام السائمة. اللهم هكذا يموت العلم إذا مات حامله. بل لا تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحجة، إما ظاهر مكشوف وإما خائف مقهور، لئلا تبطل حجج الله تعالى وبيناته. وكم ذا وأين أولئك، وأولئك الأقلون عددا، الأعظمون قدرا، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، يحفظ الله تعالى بهم حججه حتى يودعها نذراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فباشروا روح اليقين، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الغافلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك أولياء الله من خلقه وعماله في أرضه والدعاة إلى دينه. ثم بكى وقال وشوكاه إلى رؤيتهم. فهذه كلها أوصاف علماء الآخرة، وهذه نعوت علم الباطن وعلم القلوب لا علم الألسنة.
لا إله إلا الله، هذه ميزة لنا معشر أهل الإسلام. نحن على ظهر الحياة بنور هذا العلم نستطيع أن نمضي فيما يصلحنا، بل ويصلح الأمة معنا على هدى وبصيرة، لكن بقلوب سماوية نقية عظمت ما عظم الله ووضعت الأشياء موضعها. إذا قمنا بواجبنا وحقنا في فهم خصوصيتنا الكبرى، علوم سماوية عالية لا تحملها إلا القلوب الطاهرة النقية، شانها عند الله عظيم ومجدها لدى الله فخيم، يجب أن نعرف أنها ميزتنا وخصوصيتنا ومستفادنا من الإيمان والتصديق برسالة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجب أن تأخذ محلها من قلوبنا وأفئدتنا. وقد أشرنا أن الأمة إذا نقص في رؤيتهم وفي موازينهم وفي نظرتهم مكانة الدين وعلم الدين وعلم الشريعة ومكانة العلماء الماضين والحاضرين من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، دل ذلك على فسادهم في أمر الدين في قلوبهم، وأن دينهم قد ضاع، وأنهم على شفاء جرف من الانهيار وراء لقاء الحق تعالى بما لا يحب منهم ولا يرضاه. قد استبدلوا بتوجيهات حبيبه أفكار أعدائه بما اغتروا فيهم وبما ارتضوا قولهم ولما رضوا لأنفسهم أن يعرضوا عن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي الإشكالية. وأما ما نسمع مما يردده الكثير ويكاد يجعل فيه محاضرات طويلة عريضة أننا نحتاج نكون متقدمين متوفرة عندنا العلوم، الأمر ممكن وسهل ويسير، لكن فين علتنا؟ أين علتنا؟ أين مرضنا؟ أين خصوصيتنا إذن؟ وهل فاض علم الشريعة فينا واستولى على العدد الكبير من قبائلنا ومن أهل مدننا وقرانا، وأصبحنا في غير حاجة له إلا ما نقصنا فيه بموجب العمل به من استخدام المعلومات والوسائل لإقامة الأمر؟ هل وصلنا إلى هذا الحد؟ نحن نشكو من جهل وسط المدن وسط القرى بأساسيات الدين، وتريد تزهدنا عادك في علم الدين، وتريد تنقص قدره من عقولنا ومن مستوانا. إن للدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة كلها. استعرض اليوم كم قبائل في المسلمين، كهت لي واحدة قبيلة بكاملها فاقها فقيها في الدين؟ هذا حصل في ماضي الأمة. البلدة هذه كان يضربون بها المثل فيها وما حواليها إلى نحو 70 أو 700 قبيلة. أصغر قبيلة البحاتم فيهم 40 مفتي، وهذولا يتهمونهم بالقلة في العلم. 360 مفتي في وقت واحد، عدد السكان في المدينة رجال نساء أطفال صغار كبار ديك الأيام نحو 15,000. ما هو اللي تعلموا ولا اللي قطعوا شوط في العلم، اللي بلغوا رتبة عالية في الفتية 360. وإذا كان سكان البلد نحو 12,000 بأطفالهم ونساءهم في تلك الأزمنة، يزيدون إلى 14,000 في هذا الحدود. يقال أنه في زمن العيدروس كان يحصي سكان تريم نحو 16,000 أطفال ونساء ورجال وصغار وكبار كلهم. لكن الآن صار عدد الناس في البلد 150,000 تقريبا. وهذا 150,000 كم مفتين فيهم؟ شوف النسبة فين. نحن محتاجين لنا نتفقه في الدين ويصلحون لنا محاضرات. نحن تأخرنا لأن هؤلاء يعرفون التكنولوجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. التكنولوجيا أي واحد بيعرف، أي واحد بيعرفها وسهل وبنجي عليها في وقت وبنستخدمها استخدام. لكن هاتلي مصيبتنا الكبيرة، أساسياتنا في الدين وين؟ من أين ضعنا؟ من أين أتينا؟ وما عاد شي قيمة لعلم الشريعة عنده ولا عند أسرته ولا عند أولاده ولا عند، هذا مصيبة كبيرة. من هنا أتي المسلمون، فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. ذكر شانا أرباب علم القلوب وعلماء الآخرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وما كانوا، هذه الخطبة العجيبة لسيدنا علي بن أبي طالب بعدهم في القرن الأول والعهد قريب والمعدن كان قريب منه وما أخذوا منه، ومع ذلك بده ينكر أحوال الناس وأحوالهم ويتشوق لهؤلاء. ليش يتشوق؟ لأن المعنى اللي ما لذة العيش إلا صحبت فقره هو فيهم اللي غرسوا صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحضرة، هم في أي زمان كانوا، فهم يشتاقون لبعضهم البعض، لا زال يشملي بهم في الله، شو يقولوا الشوق إليهم، هذا هو المعنى. وشوقا يقول سيدنا علي لا زال شملي بهم في الله مجتمعا. إيش يقول سيدنا علي؟ وأنت تعرف منين يجيب معلوماته، مصدر العلم حقه فين، وشيخه من، ومربيه من، تتعلم صاحب الوحي، اعتنابه من صغره من قبل ظهور نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وعلي في تربيته، وعناية الله وعاده في بطن أمه. إذا جاءت فاطمة بنت أسد إلى شيء من الأصنام فأرادت أن تنحني اعترض في بطنها وهو جنين ما تقدر تنحني، سبحان الله. ثم ولدته في جوف الكعبة، ثم أخذ وهو طفل إلى بيت محمد تربى عنده صلى الله عليه وسلم. جاء الوحي وهو ابن 10 سنين، فكان من أول من أسلم وسط بيت خديجة وسط بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت تعرف منين يجيب معلوماته وفكره وثقافته. إيش يقول؟ يقول عليه رضوان الله القلوب أوعية وخيرها أوعاها، والناس 3: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء. قال في الأمة همج رعاء، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. يا سيدنا علي لا الأحزاب ظاهرة في وقتكم ولا الاتجاهات الملونة المنوعة ذي اللي ظهرت علينا ولا المسميات اللي جات وجودهم يميلون مع كل ريح. وده اللي وصف للأمة ككل بداياتها من الزمن ولكن ظهورها فيما بعد أجلى، يميلون مع كل ريح، شككونهم في أي شيء، كل ما ذكر لهم واحد قضية في قناة طلح لهم بلبلة، ولا عد مرجعية لعقلة ولا لشيوخ أذكياء مربين. في القناة الفلانية في القناة الفلانية يجلسون عليها ويطلعون ويعرضون، يا قوم ما لكم أساس؟ إما علماء ربانيين وإلا طلاب علم على سبيل نجاح، ما هو رعاة أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. فقدوا الصلة، ما اتصلوا بالسلسلة، ما معهم حبل يرتبطون به ويعتصمون به. قال عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهم أجرعة، أتباع كل ناعي جميلون مع كل ريح. سميت حتى نشاهد في زمننا يكون الاتجاه للأمر الفلاني كذا، الفتاوى كذا، بعد قليل يتحول الاتجاه كذا، تنقلب كذا. هذا دين؟ هذا ما هو العبادة، هذا شرع، هذا وحي منزل من السماء. ها، وإيش يصل اللي متشدد في الشيء كذا، بعد قليل قفزة للشيء كذا. يا جماعة فين الوسط؟ وين الثبات؟ وين المسلك؟ ماشي سند، ماشي سند في الدين. ها؟ في بعض كلامه الآخر في طب قال سماه أشباه له من الناس عالما ولم يعيش في العلم يوما سالما. قال يوم واحد ما عاش في نور العلم، لكنه الشيخ الفلاني. من سمى؟ قال أشباه له وأمثال له من رعاع الناس سموه عالما وما عاش في العلم يوما سالما. ليس في أولياء زمانه من يشهد له بالعلم، لكن الساقطين وألباب السلطات والمظاهر سموا عالم. هذا مصيبة. قال لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق من العلم. للركن وثيق العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكيه العمل والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. محبة العلم دين يدان به، يكسبه الطاعة في حياته وجميل حدوثه بعد موته. وهكذا يقول والعلماء باقون ما بقي الدهر. تنفس السعداء حامل الهم، قال إنها هنا علما جما لو أجد له حمله. من اللي بيأخذ العلم بحقه وبيحمله على وجهه بيعيه وبيقوم بالأمانة فيه؟ أين الذي من علومي بيشن فعاه بحكي له الصدق والمولى له ما يشاء لو أجد له حملة؟ بلا أجد لجنا غير مامون صاحب لسان بيستعمل العلم في أغراضه ومقاصده ومقاصد بطنه وشهواته وأفاته. يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا ويستطيل بنعم الله تعالى على أوليائه وكأنه هو الولي في العالم، يستظهر بحججة على خلقه أو منقاد ينزرع الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا بصير له، وليس من رعاة الدين في شيء لا ذا ولا ذاك. فمنهوم باللذة، سلس الجياد في طلب الشهوات، ومغرب جمع الأموال والادخار. كم رصيدك من أي العملات؟ مغرب، مغرب أغري جمع الأموال. الله. ويقول منقاد لهوى أقرب شبها الاثنين هؤلاء الأنعام السائمة. اللهم يموت العلم هكذا إذا ما تحمله. قال بل لا تخلو الأرض. قال أيضا نور هذا العلم باقي وإن طغى الباطل والفساد في الأمة، باقي لها وعد من لا يخلف الميعاد. حدث عنه خير العباد، وأنت تسبع باب مدينة العلم يذكر ماذا؟ لا تخلو الأرض. الحمد لله على ذلك. من قائم لله بحجة، إما ظاهر مكشوف بارز للناس كلهم يأذن الله بظهوره، وإما خائف مجهور تحت سلطان البغي والظلم والعدوان، ولكن موجود في الأرض طالبه يحصله بصدق ولو بأبعد بلاد، وصدقه وإخلاصه سيعثر عليه. العلم مستمر والحبل متصل قائم الحمد لله. هذا فضل الله على ذي الأمة. قال لئلا تبطل حجة الله تعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذه رسالة محمد مستمرة ما دام ماشي حجة لأحد. سرها ونورها باقي 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 مهما طغى وظهر الفساد والشر، باقي النور والسر والبركة والحقيقة والوحي وأسراره موجود موجود. الله يربطنا بأهله ويجعل قلوبنا محله. قال وأين أولئك الأقلون عددا، قال عددهم قليل بين الناس، الأعظمون قدرا، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، يحفظ الله بهم حججة حتى يودعوها نظراءهم. أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفضل رسول الله في خير أمتي، فإنهم نجوم إذا ما غاب نجما بدا نجم. الحمد لله على ذلك. يودعونها قال هذه الأمائن والأسرار في نظرائهم ممن يستلمها بعدهم، فلا يموت الميت منهم إلا وقد حمل الأمانة قلوب وبصائر وأسرار بعدها تحملها عنه حتى يبقى خير الله في الأمة. الحمد لله. ويزرعوها في قلوب أشباههم من الصادقين المخلصين لما في قلوبهم غير الله، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين إيمانا دائما يباشر قلبي، باشر روح اليقين. فإيش اللي حصل؟ استلانوا ما استوعره المترفون، هم يشوفونه صعب يقول كيف نعيش كذا، كيف نحيا كذا، كيف نكون على هذا الحال. استلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الغافلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. كم شخص تنظره حاضرا وروحه في العلا تجول. صاحب الدنيا، صاحب الدنيا يقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك أولياء الله من خلقه وعماله في أرضه والدعاة إلى دينه. ثم بكى وقال وأشوقاه إلى رؤيتهم، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، وأشوقا إلى رؤيتهم وحن إليهم وهم يحنون إليه. ومن في زمنه لاقوه ومن بعده ذكروه وذكرهم من قبل أن يذكروه، وهكذا إلى النبي محمد حتى لما ذكر أهل امتلاء الأرواح بنور هذا الوحي الذي معه من خاصة أمته من بعده، عرضوا عليه فذكرهم وهو يقبر أحد الصحابة في المقبرة وينكت بالعود في الأرض، وددت أن لو رأينا إخواننا، وددت أن لو رأينا إخواننا، سبق شوقه إليهم. ولا شك أنه عنا بهم أولئك الصفوة في أمته حتى إلى الموجودين في وقتنا منهم عناهم في ذاك اليوم. وددت أن لو رأينا إخواننا، أولسنا أخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني في عالم الحس، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. نعم صلى الله عليه وعلى آله. فبدأهم بالشوق قبل أن يشتاقوا. الله يلحقنا بهن. وإيش إذا تعيش في القرن الخامس العشر الهجري وفي السابق وقت النبوة، عصر النبوة، قد بدأوك بالشوق وأنت في القرن الخامس عشر مشتاق إليهم كما اشتاقوا إليك من قبل أن تشتاق إليهم. فما أعجب حالك، ما أعجب حالك، أنت في القرن الخامس عشر لكنك ذكرت بخصوص المودة في القرن الأول، فعليك نفحة من نفحات القرن الأول بقدر ما يحل في قلبك من إيمان وشوق، وتحوز مسألة في الأخوة، معنى في الأخوة لصاحب النبوة إخواننا. أسدى إليهم هذا الوصف وتوجهم بهذا التاج، أددت أن لو رأينا إخواننا. نسأل الله أن لا يخلي بيوتنا من هؤلاء الذين ذكرهم يا الله، ويجعل في ديارنا منهم ويرينا أثر ذلك إن شاء الله ونتيجته في العقبة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجتمع لنا ولهم شهر رجب بأسنى وعلى وجل ما تختم بشهور المحبوبين والصديقين والمقربين، اجعلنا في أواخر ساعاته من الفائزين بما كان فيه من نفحاتك وهباتك وعطياتك. انظر إلى كل ما كان منا من تقصير فيه وفيما قبله، ومن سوء أدب ومن غفلة عنك ومن إعراض عنك ومن إهمال لأمرك ومن كل سيئة وذنب وغفلة وزلة، فامح كل ذلك واعف عن كل ذلك وسامحنا بكل ذلك ولا تؤاخذنا على شيء من ذلك يا رب كل ذلك. وما كان يا مولانا من الصالحات وأجريته على جوارحنا وقلوبنا فنسألك أن تقبله وأن تخلصه من الشوائب التي كانت فيه، وما منحت به المحبوبين من عبادك في جميع ساعات هذا الشهر الذي انقضى عنا وجميع لحظاته، فاقسم لنا بنصيب تام من كامل وحظ وافر من كل ذلك الخير، واكفنا كل شر وضير، ولا تجعله آخر العهد برجب، وعدنا إلى أمثاله وأنت راض عنا، وإننا نستودعك ما أعطيتنا وآتيتنا فيه من كل خير، فاجعله لنا عندك وديعة تنفعنا بها في الدنيا والآخرة، واثبتنا فيها الوجوه الناظرة تليك الناظرة برحمتك يا أرحم الراحمين.